أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الصورة الأولى من الصور الأربعة التي أفادها صاحب الكفاية رضوان الله عليه في مجهولي التاريخ الذي عبرنا عنه بالموضع الأول من البحث، وقد فرغنا بحمد الله في الدرس السابق من مناقشة ما أفاده صاحب منطقة الأصول رحمه الله في ترديد مراد صاحب الكفاية في مقام تفسير النحو الخاص بأكثر من احتمال، وانتهينا إلى ما ينبغي وهو الموافق لعمدة المحققين من تفسير لكلامه. وأتذكر أنني وعدت في نهاية البحث السابق أن نرجع للمناقشة في أصل ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه. صاحب الكفاية عندما أفاد بأن الأثر الشرعي يترتب على أحد الجزئين أو كلاهما على وجوده بنحو مفاد كانت تامة، بحيث لا يوجد تقييد وعنوان إضافي على التقدم أو التقارن أو التأخر، لا يخلو مراده، وهذا يحمل شيء من التكرار لشيء تقدم، لكن السياق يقتضي إعادة الحديث فيه. لا يخلو مراده من أن يكون الأثر مترتبا على وجود هذا الجزء في واقع الزمان الذي إذا أردنا توصيفه بالقياس إلى الآخر نوصفه بأنه متقدم أو مقارن أو متأخر، من دون أن تكون هنالك علاقة بين الجزء الأول والجزء الثاني الذي نقايسه معه لتصدق العناوين المذكورة. بمعنى أن الدليل الشرعي لا يربط بينهما إطلاقا، وهذا الاحتمال لا بد من نفيه، لأن معناه أن الموضوع غير مركب من الجزئين. وأن الجزء الذي هو ذو الأثر هو تمام الموضوع، وحينئذ لا معنى للمقايسة مع الجزء الآخر. ذلك أنها إذا لم تؤخذ في لسان الدليل أو تنتزع من لسانه ولو بالملازمة فلا وجه لهذه المقايسة من أساسها. إذ لا يكون هنالك أي ربط بين الجزئين لكي نقايس بينهما. بل يكون واقع الوجود في الساعة الثانية بما هي ساعة ثانية هو صاحب الأثر. وبهذا يتضح ما قلته قبل قليل، أن هذا يعني الخروج عن محل البحث بكل بساطة. فهذا احتمال منفي أساسا من كلام صاحب الكفاية، وهذا الاحتمال مع ما ذكرته فيه يولد حقيقة. وهي أن المقايسة حتى تدخل في عملية حساب التأثير الشرعي لابد أن يكون الشارع قد أخذها أو منشأها في لسان الدليل، منشأ انتزاعها يعني. وهذا بالفعل هو ما تصيح به كلمات المحققين جميعا أو تنادي عندما يمثلون بموت الأب وموت الابن أو حياة الابن، طبعا كلاهما صحيح، أو موت الأب وإسلام الابن أو العكس، إذ لا يرث الكافر من المسلم، أو الملاقات والصيرورة كرا أو العكس، يعني الملاقات والصيرورة قليلا في الماء المسبوق بالكرية. فإن مثل هذه الأمثلة ونظائرها والتي هي ما يمثل به المحققون في هذا البحث، واضح أن العناوين من قبيل تقدم وتقارن وتأخر تنتزع بسبب ربط في لسان الدليل
الشرعي أو مجموع الأدلة، مش إلا شخص دليل واحد، مقصود الجنس. وإلا لا يوجد حادث يحدث في هذا الكون إلا وتنتزع عناوين بالمقايسة من وجودي، إذ أي وجود شخصي في هذا الكون سوى الوجود الأول تستطيع أن تقايسه إلى شيء فتنتزع عنوان التأخر، إلى آخر تعاصر معه اتفاقا في الزمان في عالم التكوين تنتزع منه عنوان التقارب، وهكذا إلى ثالث متأخر عنه تنتزع عنوان التقدم. لكن هذا ما له علاقة ببحثنا ولا له علاقة بالدليل الشرعي، هذا خارج عن محل البحث ولا تنبغي الإطالة فيه. أنا أطيل لأجل جلية الأمر، لأن بعض الشبهات في كلمات أعلام نشأت من عدم التوجه لحقيقة مراد الطرف المقابل من الأعلام، وهذا بحث كما قلت من أول يوم عام الفائدة في الفقه، وابتنت عليه فتاوى عديدة، لأن مش بحث أدلة هذا على مستوى الإثمار، لأنه استصحابات تجريف الشبهات الموضوعية هنا. جيد، الكبريات تأخذ منها الأدلة، يعني لما أنا بشك أنه الملاقات والكرية أيهما أسبق، الدليل الشرعي ما بيقول لي أيهما أسبق، هذا واقع خارجي. كذلك موت الأب والابن أيهما مات قبل الآخر، شو بتقتضي الاستصحابات، شو بتقتضي شبهات موضوعية على كل حال، ولا شبهة الحكمية واضحة. فهذا الاحتمال خلينا نتفق منفي بالكامل، واتضح لنا منه قاعدة. يبقى نظريا احتمالان آخران يدور بينهما مراد صاحب الكفاية. الاحتمال الأول أنه يريد أن وجود الجزء الأول تكوينا في واقع الزمن ووجود الجزء الثاني متقدم أو مقارن أو متأخر بحسب الأثر الشرعي المرتب في لسان الدليل، بذاتيهما يترتب عليهما أثر شرعي، يعني نفس وجود ألف ثم وجود باء بيترتب فيها أثر شرعي، نفس وجود باء ثم ألف يترتب عليها أثر شرعي، ننتزع عنوان التقدم، ننتزع عنوان التأخر، المعية إذا وجد في زمن واحد، تقارب. بمعنى أنه يريد أن مفاد كانت تامة أي وجود الجزء هو الذي يترتب عليه الأثر من دون التقييد في لسان الدليل. احتمال النظر الثالث أن يريد مع التقييد، هذا الثالث أصلا عيب ينطرح، لأن منتفي وضعا بيقول كانت تامة، ذاك كان ناقص. طيب نحن نسأل صاحب الكفاية، هذا الذي سميته مفاد كانت تامة، هل تريد منه ذات وجود الجزء له أثر؟ لأنه مرة قال الأثر بيترتب على جزء بنحو خاص، مرة أخرى فيجري استصحاب عدمي، مش هيك؟ مرة أخرى يترتب على هذا النحو وعلى نحو مقابل له، يعني عنوان التقدم له أثر وعنوان التأخر له أثر. طيب، ومرة ثالثة شو قال؟ قال يترتب الأثر على كل من الجزئين. قال في المرة الثانية والثالثة يجري الاستصحابان ويتعاضان وتسقطان. إذن في الحالات الثلاثة لهذه الصورة تجري الاستصحابات، غاية الأمر تسقط بالتمانع في الثانية والثالثة. هنا نسأل صاحب الكفاية سؤال مشروع وبريء، ما المقصود من ترتيب الأثر على ذات الجزء بمفاد كانت تامة؟ هل مع المقايسة بالجزء الآخر أو بدون مقايسة؟ نحن اتفقنا إذا مع المقايسة بده يكون هذا يستفاد من الدليل، إذا بدون مقايسة، إذا مرادك شيخنا بأنه بدون مقايسة مع الجزء الآخر لا إشكال ولا ريب في أنه يجري الاستصحاب، لكن ماذا تعني بدون مقايسة؟ يعني بدون أي نحو من أنحاء الارتباط في وعاء التشريع عندما جعل موضوعا، هذا عود للاحتمال الأول، يعني كأنه هو وحده صاحب الأثر وكأن الثاني ما له علاقة. هنا يجري الاستصحاب، لكن نخرج عن محل البحث أيضا. أي شو يعني موضوع مركب؟ يعني شو يعني موضوع مركب؟ وبدي انتزع منه عنوان التقدم او التقارن او التأخر من دون دخالة التقييد، شو يعني؟ قولوا لي. عقلنا الناقص لا يستطيع ان يدرك. سوى ان الشارع من خلال دليله ولسان الدليل قد قايس بينهما، إما بصريح العبارة إما بلحن الملازمة، حتى أقول إن الأثر له بما هو متقدم في واقع الزمان، بما هو مقارن في واقع الزمان. يعني أقل شيء يا أخي بده يكون الشارع قال إذا مات الأب ثم أسلم الابن فلا توريث، إذا أسلم الابن ثم مات الأب فهناك توريث. يعني أنا منين بدي أنتزع عنوان التأخر؟ من جيبي؟ من التقارن التكويني في الخارج؟ ما له علاقة التقارن التكويني. إيه بقدر أتعقل إنه مرة الشارع قال بنحو التأخر تصريحا ومرة استعمل ما يدل عليه فانتزعته مفهوم التأخر انتزاع. وإلا شو يعني مفاد كانت تامة لجزء واحد الوجود مقابل العدم؟ فيه لا معنى آخر، ما إلا معنى آخر، يعني فيه خصوصية لحظت بالمقايسة للآخر. إذا اتضح هذا الأمر الكلام، جذر الكلام في مجهولي التاريخ. وقد تقدم الآن أن صاحب الكفاية يقول بجريان الاستصحاب في الحالات الثلاثة لهذه الصورة، وأشكل بعض المحققين وافقنا بعضهم على إشكاله في الجملة في الدرس السابق، لكن قلت الكلام كل الكلام في أن أصل الاستصحاب هنا يجري أو لا يجري، والذي يزيد الأمر تعقيدا عندي على المستوى الشخصي وأنا أتأمل في كلمات صاحب الكفاية وبقية المحققين، أن صاحب الكفاية هنا وهو يتكلم في مجهولي التاريخ قال بجهان الاستصحاب في الثلاثة: إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو خاص دون النحوين الآخرين ودون الجزء الآخر، يعني دائما في مقايسة. ثم في الصورة الرابعة ستأتي إن شاء الله، قال: إذا كان الأثر مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا، أيضا من نحو الظرفية، يعني الأثر مترتب على عدم الجزء، على عدم القلة في الماء في زمان الملاقاة، خلينا نقول هيك، هو مسبوق بالكرية. وجهلنا تاريخ الجزئين، متى حصلت القلة ومتى حصلت الملاقاة. شو قال هناك؟ قال: ما بيجري الاستصحاب في نفسه، خلافا لمن يتوهم جريانه، يشير إلى من طرف خفي إلى الشيخ الأنصاري. ليش لا يجري في نفسه؟ بمعزل عن المعارضة، ما بتوصل النوبة للمعارضة. قال: لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ورح يجي هذا البحث. طيب أنا بقدر ما تأملت هنا هذه الصورة مع الصورة التي نحن فيها، ما وجدت فرق بينهما، كلاهما بمفاد كانت تم أصلا. ما هو إذا بمفاد كان ناقصا من الأصل طالع برا،
فيش حالة سيبقى
ها؟ بمفاد كانت تامة، يعني وجوده وجوده في واقع الزمان، يعني واقع الزمان الذي ننتزع منه التقدم، واقع الزمان الذي ننتزع منه التقارن، واقع الزمان الذي ننتزع منه التأخر. بس في فرق واحد، إنه في الصورة الأولى يترتب الأثر على الوجود، هنا يترتب على العدم، وهو ليس فرقا فارقا، لأن نحن قلنا إذا الأثر بيترتب على العدم وبيجري استصحاب الوجود ما في مانع من إجرائه، لأنه نفي الأثر أثر على مستوى الركن الرابع من أركان الاستصحاب. وإذا الأثر على الوجود ما في مانع من إجراء استصحاب العدم كما قال هو هنا، لأن الأثر يترتب. إذن هذا الفرق مش فرق بين الصورتين، ما دام كلاهما بمفاد كان التام، مش بمفاد كان النقص، خلافا للصورتين الثالثة الثانية والثالثة. طيب إذا كان الأمر كذلك، فمن حقنا أن نتساءل في المقام، نقول: يوم الأربعاء الأب والابن كلاهما حي، يوم الجمعة ظهرا الأب والابن كلاهما ميت، لنفترض فرض يا أخي أنه ما في أثر شرعي من طرف الآب إذا مات الابن قبله، لأنه الابن ما عنده تركة أبدا، فلس واحد ما عنده. ها؟ عم نحكي بالشبهة الموضوعية، شبهة الموضوعية أنا عم نحكي بإجراء استصحاب في واقع فعلي خارجي جزئي شخصي، وأن الأثر يترتب من طرف الأب، يعني الحالة الأولى من الحالات الثلاث في هذه الصورة الأولى اللي قال صاحب الكفاية بلا تردد يشغل استصحاب. أنا يوم الجمعة ظهرا عندي علم بموتهما، لكن لا يعني هذا أني أعلم أنهما ماتا الآن. ها الآن أعلم بموتهما، قد يكون، وهذا من الأول عم نقوله وبقوله كل المحققين، قد يكون الأب مات يوم الخميس والابن مات صبح الجمعة، قد يكون الابن مات يوم الخميس والأب مات يوم الجمعة، الاحتمال موجود. أنا الآن عندي يقين بموتهما معا ظهر الجمعة أو ما بعد الصبح من يوم الجمعة، وأزمنة التردد متطابقة، أزمنة التردد متطابقة. بمعنى انه ما في واحد اطول من واحد، ما في زمان رابع. عندي ثلاث ازمنه، يوم الاربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعه، لكل الجزئين. حتى يجري استصحاب عدم وفاه الاب إلى واقع الزمان الذي مات فيه الابن، إلى متى لابد أن أجري استصحاب العدم؟ هل إلى ظهر الخميس؟ هل إلى غروب الخميس؟
قبل أن
أفطر. إلى حين اليقين، وقت اللي بصير فيه يقين ما فيه يجري استصحاب، يعني إلى حين اليقين. فمعنى ذلك أني أجري استصحاب عدم موت الأب إلى واقع الزمان الذي يسبق زمان اليقين بموتهما بلحظة. بعبارة أخرى، الابن إما مات ظهر الخميس أو مات صبح الجمعة، بدي اجري الاستصحاب الى واقع الزمان اللي هو بعد صبح يوم الجمعة. حتى استطيع ان انتزع عنوانا تعبديا يقول لي لم يمت الاب الى الزمان الذي يوصف بأنه بعد موت الابن، واقع الزمان من دون تقييد يا أخي، بس بمقايسة، بدون مقايسة ما في شيء، سيخل في الفرض كما قلنا. فحينئذ هذا يعني أنه يمكن أن أجري الاستصحاب إلى الزمن الذي تحقق فيه مصداق موت الابن يقينا، لأنه يمكن الابن ميت يوم الخميس ويمكن ميت يوم الجمعة صباحا. أنا بدي أجي استصحاب عدم موت الآب إلى ما بعد اليقين بموتهما معا. أيهما قبل مو مهم الآن. وهذا الزمان هو زمان نقض اليقين باليقين، لكن لا أعرف متى صار نقض يقين بيقين. في الواقع بلحاظ الانطباق بلحاظ الصفة الوجدانية إجمالا أعرف أنه صار نقض يقين بيقين. هذا جوهر ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه في المقام. وهذا مش مربوط بس بهالصورة، حتى واحد يقول لي والله دوختنا على هالصورة، لا هذا مربوط في كل شيء اسمه مجهولي التاريخ. يدعى انه ونفس الشبهة تمنع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ اذا تمت فيما لو علم أحدهما وجهل الآخر. يعني قد يقال إذا تمت هالمشكلة وهالشبهة خلصنا، كل ما كان في مقايسة بجزء آخر معلوم أو مجهول الجزء الآخر وزمن الانطباق كان متطابق، مش واحد أطول زمانا من الآخر، بعد ما بيجي الاستصحاب. هذا كلام كبير عم نبدأ فيه هون لأنه إجا وقته هون، ولا هو بيجي على بقية الصور. أنا بقول قطعا صاحب الكفاية مش ناظر لهالكلام، لهالشبهة أو لهالكلام العلمي، بدليل أنه هون أجل الاستصحاب. بينما في الصورة الرابعة ما أجل الاستصحاب، قال هناك انفصال زمن الشك، بينما هنا ما قال. هل تهافت أم كان ينظر إلى نقطة أخرى بعيد جدا؟ التهافت في نفس المطلب، حد من ينظر إلى نقطة أخرى. من هنا تحير المحققون في مراده من انفصال زمن الشك عن زمن اليقين، وسيأتي في الصورة الرابعة. أنا بدي أحكي هذا الكلام لنرى يتم أو لا يتم. طبعا أنا أعرف جيدا أن المطالب دقيقة وتحتاج إلى تأمل أكثر. من هنا أنا أعد الإخوة جميعا أن هذا الكلام الذي اختزلته الآن سوف أفصله في الدرس القادم من نفس كلمات المحقق العراقي في نهاية الأفكار أو هي والمقالات، والكلام واحد فيما راجعته غاية الأمر في المقالات مختزل جدا، في نهاية الأفكار مبسوط الكلام مبين. ثم شهيد الصرع عنده كلام هو أنا فيما أراه لم ينسبه إلى المحقق العراقي، لكن فيما أراه هو نفس كلام المحقق العراقي نفسه بلا اختلاف. يعني وأستغرب أن أستاذنا المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله عليه في الحاشية قال يوجد كلام المحقق العراقي قد يكون هذا مراده منه وإن كان خلاف ظاهر عبائره، مع أنه اللي براجع الكلام هو صريح عبائري، مش بس ظاهر عبائري، صريح عبائري. أيا يكن على كل حال مو مهم، الانتسابات والنسب ليست مطلبا علميا. نحن مضطرون أن نرجع إلى نظرية المحقق العراقي، أنا أسميها في المقام لأنها رح تنعكس على كل الصور، ونثبت أن الشهيد الصر تابعه وربما غير الشهيد الصر. بعد ذلك ننظر في كلام المحقق العراقي هل هو مطلب متين أم أنه يحتوي على شبهة أو مغالطة كما قد يدعى في المقام. سوف تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.